التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب ستقام في طهران يوم الثلاثاء المقبل. الخارجية الإيرانية تؤكد أن أمريكا جعلت دول المنطقة قاعدة للجرائم ضد شعوبها. والبرلمان العراقي يستعد لتشكيل لجنة ميدانية لمتابعة الانسحاب الأمريكي من البلاد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تقام بعد غد الثلاثاء مراسم تنفيذ قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حكم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين. وسيقوم الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان الإيراني يوم الخميس القادم 5 أغسطس، على أن يقدم أعضاء حكومته للبرلمان الإيراني يوم السبت 7 أغسطس. أشاد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي بالإنجازات التي حققتها حكومة الرئيس روحاني في قطاع الصناعات النووية السلمية ووصفها بالفريدة. وقال علي أكبر صالحي في تصريح له أن هذه الإنجازات ثمرة لنشاطات وجهود كوادر منظمة الطاقة الذرية خلال الأعوام 8 الأخيرة، لا سيما عقب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، حيث بات مستوى الاقتدار النووي الإيراني واضحا للجميع. ولفت علي أكبر صالحي إلى أن الحكومة بدأت بتنفيذ هذه المشاريع رغم الظروف الصعبة للحرب الاقتصادية والحصار الجائر المفروض على البلاد. أكد متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن أمريكا جعلت دول المنطقة قاعدة للجرائم ضد شعوبها، مشيرا إلى أن أمن واستقرار دول الجوار هو من أمن إيران واستقرارها. وقال خطيبزادة خلال مؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم أن طلب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي من بايدن بمنع دخول الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي للأمم المتحدة وهو أمر صبياني وساذج، ويأتي في إطار اللوبيات المعادية لإيران. كما أكد خطيبزادة أن واشنطن نقضت الالتزامات من جديد ولم تلتزم بتعهداتها، وهي تتحدث عن فرض حظر جديد على طهران رغم أنها أعلنت مرارا فشل سياسة فرض الضغوط على إيران. أكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي أن البرلمان العراقي يستعد للقيام بخطوات سيادية محورها تشكيل لجنة المتابعة الانسحاب الأمريكي وفقا للاتفاق الذي جرى ضمن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، مشيرا إلى أن اللجنة ستشكل خلال جلسات البرلمان المقبلة. وقال الموسوي إن اللجنة ستمنح تخويلا للقيام بزيارات ميدانية للمواقع التي توجد فيها القوات الأمريكية لمتابعة الانسحاب التدريجي، مضيفا في حال رفض فتح تلك القواعد أمام اللجنة فسيكون ذلك مبررا لاستمرار الهجمات عليها من قبل الفصائل المسلحة. وحول آخر تطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع للتقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية عن القبض على 7 متهمين بقضايا الإرهاب ومسؤولين عن الدعم اللوجستي للإرهابيين في كركوك. وكشفت هيئة الحشد الشعبي اليوم الأحد عن مشاركتها في عملية أمنية مع قوات الجيش لتفتيش وتأمين وادي الكور بالمحافظة نفسها. إلى ذلك أعلن جهاز مكافحة الإرهاب أن سبب تأخر إعلانه عن قتل أمير بتنظيم داعش لأسباب تتعلق بتأمين مصادر المعلومات وتحقيق النجاح الكامل في هذا الواجب وما تلاه من الواجبات المنفذة. وقال الجهاز أن قواته قتلت الإرهاب المكنى أبو سعد السمين الذي كان يشغل منصب ما يسمى أمير قاطع أبي ذر الغفاري، وهو مسؤول عن عمليات التفخيخ والانتحاريين في بحيرة حمرين في محافظة ديالى. بسياق متصل أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الأحد القبض على مسؤول مفرزة الاغتيالات في صلاح الدين المكنى أبو رسول، واعترف المعتقل أنه عمل آمر مفرزة أمنية إرهابية للاغتيالات ضمن محافظة صلاح الدين وكلف باغتيال عدد من المواطنين الأبرياء. وفي المحور نفسه أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اليوم الأحد عن القبض على قيادي بتنظيم داعش يكنى أبو جراح، وهو آمر مفرزة عسكرية فيما يسمى ولاية الجنوب، مشيرا إلى أنه كان ينشد لعصابات داعش الإرهابية. إلى ذلك أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي عن تنفيذ قوات الحشد عملية أمنية نوعية ناجحة تمكنت خلالها من الوصول لمناطق تستخدمها فلول داعش الإرهابي كمضافات في معسكر عائش الكائن في جبل حمرين شمال ديالى. سياسيا هاجم النائب عن كتلة الفتح فالح الخزعلي المفاوضات بين الجانبين العراقي والأمريكي التي جرت في واشنطن، مشيرا إلى أنها لم ترتقى إلى مستوى الطموح، داعيا الحكومة إلى أن تكون أكثر جدية وواقعية. وأكد الخزعلي أنه لا مبرر لتواجد القوات الأجنبية بوجود أكثر من 1,000,000 عنصر أمني عراقي موزعين على مختلف التشكيلات. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
طالب عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم السلطة الحاكمة بالمنامة بالتوقف عن محاربة الشعار الحسينية. جاء ذلك تعقيبا على بيان علماء البحرين الذين حثوا فيه المؤمنين على التقيد بالاحترازات الوقائية خلال إحياء مراسم عاشوراء المقبلة. ودعا الشيخ قاسم المنامة للتوقف عن أي استفزاز يثير الضمير الديني وعن سياسة التجريم الظالم للخطباء ومحاربة المظاهر الحسينية. كما أعلنت حركة حق أن حياة القيادي عبد الجليل السنكيس في خطر بعد دخوله الأسبوع الرابع للإضراب عن الطعام احتجاجا على المعاملة المسيئة بسجن جو. قتل العميد عباد أحمد الحليسي، وهو قائد عسكري كبير في قوات هادي وعدد من مرافقيه بمواجهات مع قوات صنعاء في جنوب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، فيما شنت طائرة العدوان السعودي غارات على المنطقة. كما دارت مواجهات عنيفة بين قوات صنعاء من جهة وقوات هادي المسنودة بطائرة التحالف في غرب مأرب، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة. من جهة أخرى، أفشل الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في الحديدة، وذلك في خرق جديد لوقف إطلاق النار بالمحافظة، حيث تم تسجيل عشرات الخروقات خلال الساعات الماضية. أكدت الفصائل الفلسطينية المقاومة التي دافعت عن أهل القدس والضفة والأقصى بمعركة سيف القدس تبقى على العهد ولن تخذلهم. ودعت الفصائل في بيان أن أبناء الضفة والقدس لاستمرار إيقاد جدوة المقاومة على كافة نقاط التماس مع المحتل الصهيوني وأشعال الأرض المحتلة تحت أقدام المغتصبين الصهاينة. وأخيرا، أعلن مجلس الدولة الإداري في ميانمار الذي أنشأه الجيش عن تشكيل حكومة مؤقتة للبلاد، وسيصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة في ميانمار ورئيس مجلس إدارة الدولة مين أونج لان رئيسا للوزراء في البلاد بحسب ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية. ووصل الجيش للسلطة في ميانمار بانقلاب عسكري في شباط الماضي، وتم اعتقال مستشارة الدولة أونج سان سوكي ومسؤولين كبار بتهمة تزوير الانتخابات. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب ستقام في طهران يوم الثلاثاء المقبل. الخارجية الإيرانية تؤكد أن أمريكا جعلت دول المنطقة قاعدة للجرائم ضد شعوبها. والبرلمان العراقي يستعد لتشكيل لجنة ميدانية لمتابعة الانسحاب الأمريكي من البلاد. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة، وكان معكم خالد عبد الله في هذه النشرة. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
Thank you. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. زيف الادعاءات الأمريكية بالعودة إلى الاتفاق النووي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وبكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 00989388704050، ونقصد هنا بأصواتكم أي المقاطع المسجلة من أصواتكم. أذكر برقم الواتساب مرة أخرى 00989388708450. أما أحبتنا الكرام، في هذا الأسبوع قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية حسين نوشأبادي إن أمريكا رفضت منح ضمانة في الالتزام بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي، ما يبرهن إصرارها على مواصلة انتهاكه. ففي تصريح صحفي له اليوم، أشار نوشأبادي إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية حول انتهاك أمريكا للاتفاق النووي وازدواجيتها في القول والفعل فيما يتعلق برفع الحظر الجائر وعدم الوفاء بوعودها، فضلا عن وضع شرط يتمثل بتضمين الاتفاق عبارة حول التباحث بشأن مواضيع أخرى أو عدم التوصل إلى أي اتفاق، مؤكدا أن نكث الأوروبيين والأمريكيين للعهود قد ثبت عبر انتهاكهم للاتفاق النووي، ومن الطبيعي عدم الوثوق بهم. نوشأبادي لفت إلى أن الأمريكيين ليسوا على استعداد لمنح ضمانات بشأن الوفاء بتعهداتهم الواردة في الاتفاق النووي، حيث أثبت ساسة الولايات المتحدة عدم التزامهم بالمعاهدات الدولية وانسحابهم منها بكل بساطة، ومن ثم اختلاق الذرائع بشأن تصرفاتهم، ما يبرهن إصرارهم على مواصلة انتهاكه. وفي جانب آخر من تصريحاته، نوه عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية حسين نوشأبادي إلى أن الأمريكيين لو كانوا يقرون بخطئهم في انتهاك الاتفاق النووي لحدث تطور ما، إلا أنهم يتحايلون بهدف التملص من الاتفاق ولا يريدون العودة إليه، ويخططون لاكتساب النقاط من إيران ويمارسون الخداع بهدف دفع المفاوضات إلى الاستنزاف كما فعلوا لحد الآن. واللافت أن واشنطن التي طالما تشدقت بالدفاع عن الحريات وحقوق الدول لا تزال تحاول ممارسة الضغوط القصوى على إيران من خلال إعلانها مؤخرا بعدم تقديم الضمانات بعدم انتهاك الاتفاق النووي من جديد في حالة عودتها إليه، بدليل أنها تطلق التصريحات النارية وتوجه التهديدات إلى إيران على مدار الساعة، وقد بلغت العقلية العنجهية التي تحكم أمريكا درجة بحيث إنها لم تعد ترى في منطقة الشرق الأوسط من شعوب أو دول غير الكيان الإسرائيلي، التي تؤكد أنه يجب أن يبقى هو السيد والأقوى حتى لو كان ذلك على حساب خراب عشرات الدول وموت مئات الملايين من البشر. وفي حالة تأكدت في تصريحات المساعد الخاص للرئيس الأسبق باراك أوباما دينيس روس بمطالبته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد إسرائيل بالقنبلة الخارقة للتحصينات المعروفة بالقنبلة الخارقة للجبال بوزن 15 طنا من نوع GBU-57، إن هذا الطلب جاء في مقال نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، حيث قال على إدارة بايدن إعادة صياغة هدفها المعلن والتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تعتزم السماح لامتلاك إيران التقنية النووية، إنما تريده أمريكا في الحقيقة هو أن تتنازل إيران عن كل برامجها النووية حتى عن التقنية النووية في حال رفضت الاستسلام، فعليها أن تواجه أسلوب ما تسميه بالعقاب المتمثل بتزويد إسرائيل بالقنبلة الخارقة للجبل وتأجير قاذفة B-52 الأمريكية لإسرائيل لتنفيذ مهمة تدمير البرنامج النووي الإيراني، وهذا ما يشكل اعترافا صريحا بأن إسرائيل ليست سوى خادمة لمصالح أمريكا والغرب في المنطقة، وبإمكان هذا الكلب أن يقوم بتنفيذ مهام لا يستطيع حتى صاحبه القيام بها، وعلى أمريكا أن تعلم وقبل كل شيء بأن إيران لا تشكل خطرا على جيرانها، مثلما ترفض أي شروط ظالمة، فهي دولة إسلامية كبرى تعيش وسط جيرانها من المسلمين، وإذا كان هناك خطر فهو خطر الكيان الإسرائيلي الذي زرعه الغرب في قلب العالم الإسلامي، كما أن أمريكا لم يخطر ببال حتى أكثر رؤسائها جنونا وعتها ورعونة وصهيونية، كما هو حال رئيسها السابق ترامب، بأن تقدم على استخدام هذه القنبلة الخارقة للجبال رغم امتلاكها العديد منها وكذلك امتلاكها لقاذفات B-52 الاستراتيجية. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور عماد أبشناس الكاتب والإعلامي الإيراني. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله دكتور عماد. إذا كان هذا هو منطق الدبلوماسي الأمريكي الذي اختاره أوباما في زمانه مبعوثا للسلام في المنطقة، كيف سيكون حال العرب والمسلمين مع العسكريين وهؤلاء المتطرفين والعنصريين الأمريكيين؟
في الواقع الولايات المتحدة ليس لها شيء، عندها شيء اسمه مفهوم للسلام، عندها فقط المصالح الاقتصادية الأمريكية، وهي دوما تقول يعني هي الجيش الأمريكي والأمن الأمريكي وأجهزة الاستخبارات و الجيش والقوات المسلحة والسياسة كلها في خدمة المصالح الأمريكية.
نعم.
وعندما يتكلمون عن المصالح الأمريكية هذا لا يعني مصالح الشعب الأمريكي. هذا يعني مصالح المجموعات الثرية التي تتحكم بالسياسة الأمريكية، و يعتبرونها اللوبيات أو الكارتلات الاقتصادية خلف الكواليس، كل ما يفعلونه هو لهذا السبب. وعندما تذهب القوات الأمريكية لأي مكان هدفها هو تأمين السرقة لهذه الشركات من هذا من الدول التي يتم احتلالها من قبل الولايات المتحدة. الخطط والسياسات الأمريكية أساسها هو تأمين كيف يقومون بسرقة ونهب أموال الشعوب الأخرى. يعني هي نوعا ما السياسة الاستعمارية القديمة ولكن بحلة جديدة أو بدبلوماسية أو بشكل جديد يعتبرونه شكل دبلوماسي.
طيب كيف تتخيل أمريكا السلام في المنطقة والعالم؟ ألا يحق لإيران بعد كل هذا ألا تثق بالأمريكيين والغربيين الذين يحاولون تجريدها من قدراتها العلمية عبر ما يسمونه المفاوضات، طبعا بعد أن عجزوا عن تحقيق ذلك عبر الحصار الظالم والتهديدات العسكرية؟
كما قلت لك، يعني هدف الولايات المتحدة ليس إحقاق السلام في أي مكان من العالم. الهدف هو الاستعمار بشكل يعني يسمى بالشكل الماكيافيلي، إذا ما أردنا أن نقول استعمار الدول الأخرى ونهب ثرواتها. وعندما لا يستطيعون مواجهة أي دولة أو تكون التكلفة عليهم، يعني يدرس الجيش الأمريكي وضعيته وإمكاناته، وإذا ما هاجم أي دولة أخرى هل يمكنه أن يحتلها دون خسائر كبيرة أو سوف تكون الخسائر بالنسبة له كبيرة. عندما يحسب حساب أن الخسائر كبيرة يحاول سلب الدولة المقابلة كل ما لديها من قدرات. طبعا في هذا المجال اليوم يعني نرى أن الأمريكان احتلوا أفغانستان ثم احتلوا العراق، وهدفهم النهائي كان احتلال إيران ومهاجمة إيران، ولكن لأنهم لأن الحسابات الأمريكية أكدت أن الخسارة بالنسبة لهم سوف تكون كبيرة جدا، هم يحاولون عبر السياسة عبر الدبلوماسية عبر المفاوضات سلب إيران كل مقدراتها العسكرية والدفاعية وتجريدها من حلفائها في المنطقة، وبعد ذلك مهاجمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني الهدف ليس السلام على أي أساس كان، الهدف هو فقط احتلال إيران وتجزئة المنطقة عموما. واليوم إيران تقف أمامهم وتسد طريقهم لتنفيذ مشاريعهم لاحتلال وتجزئة المنطقة وفقا للمصالح الأمريكية.
طيب سيد دكتور عماد، يعني هنا ممكن أن يتساءل البعض ما الذي يعني على إيران أن تفعله؟ أيضا إيران واقعة تحت حصار شديد غير مسبوق حتى يصفه البعض اقتصاديا، ويعني هذا أثر كبير كثيرا على البنية الاقتصادية في إيران بحسب رأي هؤلاء، والداخل الإيراني ربما يعني من يتحمل الوزر الأكبر من هذه الضغوطات. ماذا بيد إيران؟ ما الأوراق التي تحملها إيران؟ ماذا يمكنها أن تفعل في هذه المرحلة لتكون حتى أولا لا تكون الخاسر ثم تكون الفائز أيضا والرابح أيضا في هذه المواجهة؟
إيران بالتأكيد لن تكون الخاسر في هذه المواجهة. يعني إذا قارنا مقدرات إيران قبل الثورة وحتى مع بداية الثورة مع مقدرات إيران من القدرات العسكرية والقدرات السياسية في العالم، نرى أن إيران اليوم وضعها أمنيا وعسكريا هو وسياسيا هو أقوى بكثير حتى من عندما كانت الحرب الإيرانية العراقية أو بعدها. يعني أنا أعطيك مثالا، تاريخيا لم تكن هناك بعد الحرب العالمية الثانية ولحد الآن أي دولة تتجرأ على استهداف مقر للأمريكان في أي مكان في العالم، ولكن رأينا أنه بعد العملية الإرهابية التي أدت إلى استشهاد الشهيد سليماني إيران استهدفت مقرات الأمريكيين، والأمريكيين لم يتجرؤوا على الرد. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون مقدرات إيران وقدرة إيران على استهداف كل القواعد الأمريكية في هذه المنطقة، وليست فقط القواعد في العراق. طبعا طالما إيران لديها هذه القدرة، على الأقل نستطيع أن نقول أن أمن إيران مؤمن. هنا النقطة الأساسية، وبالنسبة لسؤال حضرتك، أن إيران اليوم تقف تحت الحصار، نعم هذا صحيح، ولكن لا يمكننا أن نقارن إيران بأي دولة أخرى في العالم. الدول كل منها لديها ظروفها الخاصة بها. إيران تعتبر ضمن 4 أو 5 دول في العالم التي لو حتى بنينا جدران حواليها لديها الموارد التي تحتاجها للدفاع، لأن تعيش. يعني الشعب الإيراني لن يجوع ولن يحتاج أي شيء. المشكلة الموجودة لدينا عمليا أنا أعتبره سوء الإدارة والفساد الداخلي، وأنا أتصور أن الحكومة المقبلة، حكومة الرئيس المنتخب رئيسي، إذا تمركزت على مكافحة الفساد والإدارة الداخلية يمكن أن يعني توقف المشاكل الداخلية التي يواجهها الاقتصاد الإيراني. وخاصة اليوم نحن لدينا فرصة كبيرة، لأننا لحد الآن كنا نعتمد على البترول في مدخولنا، ولكن رأينا خلال السنوات الماضية بسبب العقوبات لم تعد إيران تعتمد على البترول كمدخول أساسي لها.
شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناس، الكاتب والإعلامي من إيران.
أهلا وسهلا.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية: 22-01-38-48 و 22-01-37-68، وأيضاً 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21.
بسم الله الرحمن الرحيم. غالبا عندما يحصل اتفاق بين البلدان، الجانب من الجانب يتنازل عن بعض الأشياء بالمقابل يحصل مكاسب. حصل الاتفاق النووي بين إيران والدول 5+1، مجموعة 5+1، كان الهدف من الاتفاق هو إزالة العقوبات والحظر المفروض على إيران، وأن تكسب إيران مكاسب، من جملتها معاملاتها المصرفية الدولية تكون على قدم وساق. لم تلتزم الدول الأوروبية بهذا الاتفاق وتنصلت أمريكا عنه وخرجت. الآن أمريكا تدعي تريد أن ترجع للاتفاق النووي. الرجوع للاتفاق النووي من جملة ما الأمور الأساسية التي لابد أن تثبت مصداقيتها، في ذلك هي رفع العقوبات عن إيران، وكذلك تمرير المعاملات المصرفية، ويصبح انفراج اقتصادي. هذه من جملة المكاسب التي نص عليها الاتفاق النووي. إن أمريكا تريد تقول في مرة أخرى ونتفق على بعض الأشياء، تدخل القضية الصاروخية وأشياء أخرى، هنا الاتفاق النووي مثبت ومنصوص عليه وموقع عليه من دول عظمى ولم تلتزم به أمريكا، فكيف تريد أن تلتزم بأمور لم يتم الاتفاق عليها أصلا؟ هذا من القضايا التي لا تعقل. من جملة شعار الحكمة يقال: قالت الضدع قولا فسرته العقل. العقلاء في سنيف ماء وهل ينطق من فيه ماء؟ لا يمكن أن يعقل هذا الأمر. أمريكا لا يعني لا تنفلت عن اتفاق موجود وهي تخادع ولا ينخدع في هذا الأمر إلا الساذج. ثم لقد صدق سماحة الإمام الخامنئي عندما خاطب فخامة السيد روحاني ومجلس الوزراء في آخر زيارة لهم إليه على وشك نهاية ولايتهم، قال أن حكومتكم حصل فيها درس وعبرة لمن اعتبر، متى ما التزمتم واعتمدتم على أنفسكم حققتم الغاية التي تريدونها، ومتى ما اعتمدتم على الغرب وعلى أقوال أمريكا أولا لم تحصلوا ما تريدون لأنهم أعداء ولا يريدون تحقيق ما تريدون، وثانيا لم تنجزوا ولم تحققوا الأمر الذي أردتموه. وشكرا لكم غالب من طهران.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأخ غالب من طهران على هذه المشاركة. الأخت أم علي من مستمعاتنا الكريمات بعثت لنا بمشاركة عبر الواتساب تقول فيها: كان هذا أمرا متوقعا بنسبة 200%، ليس من مخططات أمريكا استثناء بلد دون آخر في تطويعه وجعله يقدم قرابين الطاعة والولاء لها، فإن لم يقدم لها الولاء على طبق من ذهب جرت عليه الويلات، جرت عليه بويلاتها وجنودها وقتل شعبه وأذاقته أصناف التعذيب والحرمان كما هي تفعل في اليمن وسوريا والعراق ولبنان. وحيث إن إيران لن تستسلم لها ولن تطيعها فهي تبحث عن مختلف الوسائل الملتوية والمثيرة للجدل وتختلق القوانين والعقوبات والحظر على الجمهورية الإسلامية ودول محور المقاومة. هذا أمر واقع نعيشه منذ سنين طويلة، لا تستطيع أن تخمن غيره ولا تتصور في يوم من الأيام أن أمريكا اللعينة قد تغير سياستها أو تكسر عصا التعذيب والإجرام والحظر. وهذا يدل على وشوك حرب حامية الوطيس ليس مع إيران فقط بل مع جميع دول مع جميع محور المقاومة، وهذا ما نحن نحذره وما نحن بصدده منذ زمن ليس بالقصير. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. مساهمة وصلتنا من الأخ عبد الله بوي من السنغال بصوته نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج إيران اليوم، المسألة السياسية: لا يتوقع أحد أن تمر هذه المدة الطويلة ذاتها للتأكد من قدرة الجانبين على إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، غير أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين يقولون إن الطريق سيكون طويلا وساقا إذا بدأ الطرفان السير فيه. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. واشنطن مقربة ولا أحد يثق بها، وتوقف طهران مباحثتها المباحثات معها وتعود إلى التخصيب 60 درجة فما فوق لنصنع كل ما نريد للدفاع عن أنفسنا. وشكرا.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. أمريكا النازية الجديدة تمارس الكذب والتضليل والخداع على كثير من الدول منذ أن تأسست، وهي كذلك تمارس سياسة الأقوال دون الأفعال. إن أمريكا عندما تدعي زورا وبهتانا أنها قد عادت إلى الاتفاق النووي مع إيران، إنما تريد أن تثبت للعالم زورا وبهتانا أنها قد عادت إلى الاتفاق النووي مع إيران، وأن إيران هي التي ترفض العودة إلى الاتفاق. إن أمريكا النازية الجديدة لا زالت تفرض عقوباتها الجائرة على إيران حتى يومنا هذا، فأين العودة إلى الاتفاق النووي؟ عقوبات ما تزال مفروضة على الشعب الإيراني. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم. زيف الادعاءات الأمريكية بالعودة للاتفاق النووي كان محور حديثنا في هذا اللقاء حول هذا الموضوع. استمعنا إلى الأستاذ الدكتور عماد أبشناس الكاتب والإعلامي من إيران. نشكره على هذه المشاركة، كما نشكركم على حسن المتابعة والمشاركة والمتابعة الطيبة والكريمة منكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من النهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال إمام المتقين علي عليه السلام:
أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام، ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور، والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الباطل والحق إلا 4 أصابع.
قال الشريف الرضي رضي الله عنه: فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا، فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينيه، ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. مستمعين الأكارم، في حكمته البليغة النورانية هذه ينبهنا الإمام علي عليه السلام إلى قضية مهمة وحساسة تتعلق بسمعة الآخرين وحيثيتهم، فلا ينبغي أن نستعجل بالحكم على الآخرين من خلال أقوال الناس عنهم، وخصوصا إذا كان الشخص المتهم معروفا بالالتزام الديني والخلق الحسن. وعبارة وثيقة دين أي اعتقاد حسن وعمل صحيح، والسداد أي الصواب من القول والفعل، وأقاويل الرجال أي ذمهم واستهانتهم. نتابع مستمعينا الأكارم التأمل في كلمات الإمام علي عليه السلام الرائعة المفيدة التي تنير لنا الطريق وتوجهنا نحو سعادة الدنيا والآخرة، وقوله عليه السلام:
قد يرمي الرامي وتخطئ السهام،
أي لا يصيب الرامي بسهمه الهدف ويحيل الكلام، أي يعدل عن الصواب ويبور، أي يهلك وينتهي. والمراد من كلامه عليه السلام قد تتوجه تهم باطلة للبعض وهو بريء منها، ثم تظهر الحقيقة فيما بعد وتبقى التبعة على المغتاب، وحينها لا ينفع الندم. قبل الوداع مستمعينا الأكارم، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع لكلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي ورد في بداية البرنامج، حيث قال:
أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام، ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور، والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الباطل والحق إلا أربع أصابع.
في الختام نقدم لكم مستمعينا الأكارم بالشكر الجزيل على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نترككم في رعاية الله وحفظه، ودمتم بألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
سأل أسقف نجران أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام فقال: أخبرني عن شيء في أيدي أهل الدنيا شبيه ثمار أهل الجنة. أجاب عليه السلام: هو القرآن، يجتمع أهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم ولا ينقص منه شيء، وكذلك ثمار الجنة. قال الأسقف: صدقت. وسأله عليه السلام الجاثليق: خبرني عن الله تعالى، أين هو؟ قال الإمام عليه السلام: إن الله تعالى يجل عن الأين ويتعالى عن المكان، وهو اليوم كذلك، ولم يتغير من حال إلى حال. فقال الجاثليق: فخبرني عنه تعالى، أمدرك بالحواس؟ فيسلك المسترشد في طلبه الحواس، أم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك؟ فقال أمير المؤمنين: تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار أو تدركه الأبصار أو يقاس بالناس، والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدالة لذوي الاعتبار بما هو منها مشهود ومعقول. قال الجاثليق: فخبرني عما قال نبيكم في المسيح وأنه مخلوق. قال الإمام عليه السلام: أثبتت له الخلق بالتدبير الذي لزمه، والتصوير والتغيير من حال إلى حال، والزيادة التي لا ينفك منها، والنقصان، ولم أنف عنه النبوة، ولا أخرجته من العصمة والكمال والتأييد. وسأل الجاثليق أسئلة أخرى، فأدخلت أجوبة مولى الموحدين الإيمان والتوحيد الخالص في قلب الجاثليق بعد أن اقتنع بها عقله، فقام قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأنك وصي رسول الله، وأحق الناس بمقامه. فأسلم هو، ثم أسلم الذين كانوا معه.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.